بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاحتمالات في تحديد القبلة، وقلنا أن أهم احتمالين هما الاحتمال الثالث الذي هو المشهور، والذي هو أن القبلة هي الكعبة المشرفة وما يلحق بها من فضاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء. والاحتمال الرابع ما طرحه السيد القوي رحمة الله عليه، وهو أن القبلة هي الكعبة المشرفة وما يلحق بها من فضاء عرفا بالنسبة إلى العلو والسفل. وقلنا أن السيد القوي رحمة الله عليه أشكل على الرأي المشهور بأن لازم كون القبلة هي الفضاء الممتد إلى السماء، لازم ذلك أن القبلة تتغير تدريجا، لأن الأرض لما كانت تتحرك حول الشمس فيلزم تحول الفضاء الممتد إلى السماء فوق الكعبة عن مقره، فلا يكون شيئا معينا ونقطة ثابتة. ومن الواضح أن القبلة أمر ثابت مستقر. وقلنا أن هذا الكلام مردود نقضا وحلا. أما نقضا فهو يرد على نفس رأي السيد القوي رحمة الله عليه، فإذا كان الفضاء الذي فوق الكعبة يتغير فالفضاء الممتد فوق الكعبة عرفا يتغير أيضا. وقلنا بغض النظر عن الناقض، هذا التغير ليس بصحيح، لأن الفضاء الذي يتغير يتغير بالنسبة لبقية الأجرام كالشمس والقمر، وأما أنه يتغير بالنسبة إلى الكعبة فليس بصحيح، لأن نسبة فضاء بناء الكعبة إليها ثابتة كما هي، والذي يتغير التي تتغير هي نسبة الفضاء بالنسبة إلى بقية الأجرام. وبالتالي فرأي السيد الخوي رحمة الله عليه وبناؤه على هذا الإشكال على رأي المشهور ليس بتام. وأشكلنا على رأي السيد الخوي بأن رأي السيد الخوي يلزم منه بطلان من يصلي في عمارة في الطابق المئة مثلا، لأن الطابق المئة لا يكون مواجها عرفا للفضاء الملحق بالكعبة عرفا. وقلنا أن الذي لا إشكال عليه أو هو لا ترد عليه الإشكالات السابقة هو رأي المشهور. وقلنا أيضا أن دليله نفس الروايات المستفيضة الدالة على أن الكعبة أن القبلة هي الكعبة المشرفة. غاية الأمر أنها ليست نفس الحيز لذاك الباطل الذي قلنا أنه إذا قلنا نفس الحيز فيكون تكليف البعيد بالتوجه إلى نفس الحيز تكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور، لأن الأرض كروية بل حتى لو كانت مسطحة توجد أراضي أكثر ارتفاعا من الكعبة وتوجد أراضي أكثر انخفاضا من الكعبة، فكيف يكلف البعيد بالتوجه إلى نفس الحيز؟ بل قلنا أن صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على صحة الصلاة فوق جبل أبي قبيس دالة على بطلان هذا الاحتمال، هذا من جهة. ومن جهة أيضا إذا قلنا أن الامتداد للفضاء هو الملحق عرفا بالكعبة فقط، فتوجد أراضي أكثر ارتفاعا من هذا الامتداد العرف للفضاء وأكثر انخفاضا من هذا الامتداد العرفي لما يمتد تحت الكعبة، وبالتالي أيضا يكون تكليف بغير المقدور للمكلف البعيد عن الكعبة المشرفة. فوصلنا أن لا دليل على لا إشكال على الرأي الرابع سوى الإشكال الأول الذي قلنا أنه وبحسب تسبتنا الإشكال الثاني قلنا أنه يتم على الاحتمال الأول ويتم على الاحتمال الثالث ويتم على الاحتمال الرابع وهو بطلان صلاة الصف الطويل من الجماعة الذي أطول من جدار الكعبة وسيأتي حله. الآن اليوم نريد أن نشير إلى أدلة أخرى استدل بها للرأي المشهور. إحنا الدليل الذي طرحناه للرأي المشهور هو التالي بإيجاز نفس الأدلة والروايات المستفيضة التي دلت على أن القبلة هي الكعبة، لكن من جهة ليست هي نفس الحيز فقط للازم الباطل الذي ذكرناه من أنها لو كانت نفس الحيز فتكون الصلاة في أعلى الكعبة في موضع أخفض من الكعبة باطلة، ولو كانت الصلاة باطلة لكثر السؤال عن ذلك ولكثر الجواب ولو وصلنا شيء من ذلك. وأيضا من جهة ثانية لا نكتفي بالفضاء الملحق بالكعبة عرفا، لأن هذا يستلزم منه بطلان ما يصلي أعلى من الفضاء الملحق عرفا كما لو كان يصلي في عمارة أو في جبل على بعد على ارتفاع مئات الأمتار، فهذا الفضاء ليس ملحق عرفا بالكعبة وبالتالي يكون تكليفا بغير المقدور. لكن هناك من استدل بروايات أخرى على رأي المشهور نستعرضها لنرى أنها دالة أو ليست بدالة. هذه الروايات هي الأولى صحيحة خالد بن أبي إسماعيل، الدرس يبدأ من الآن، صحيحة خالد بن إسماعيل الواردة في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 339 أبواب القبلة الباب 18 الحديث الثاني. قال محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد، قلت مرارا إن الجماعة ثلاثة فصاعدا وبعيد جدا إن مثل الشيخ الكليني يروي عن ثلاثة فصاعدا كلهم في طبقة واحدة كلهم ضعاف، على الأقل أحدهم ثقة، وقد مر هذا الكلام في العدة وفي تفاصيل العدة، وقلت إن العدة بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، لكن لا يضر ما دامت العدة عبارة عن ثلاثة فصاعدا وبعيد جدا إن مثل كليني يروي عن ثلاثة فصاعدا في طبقة واحدة كلهم ضعاف. عن أحمد بن محمد مشترك بين ثقاف ومر ذلك. عن الحسين بن سعيد الأهوازي ثقة المعروف. عن فضالة ينصرف إلى ابن أيوب الأزدي الثقة المعروف. عن الحسين بن عثمان مشترك بين رجال كلهم ثقات، الحسين بن عثمان مشترك بين الحسين بن عثمان الأحمس البجلي والحسين بن عثمان الرواسي والحسين بن عثمان بن شريك، وقيل بالاتحاد الثاني والثالث، ولعل المراد به هنا الحسين بن عثمان الأحمسي الرواسي، وكلهم ثقات فلا إشكال.
الأحمس البجلي
البجل
رواسي
والحسين بن عثمان الرواسي شخص ثاني. نعم
المراجع الأحمس البجل
لعل الرواسي أيضا أحمسي بس متأكد لنا، لكن لعله المراجع هنا الحسين بن عثمان الرواسي. عن ابن مسكان، ابن مسكان عبد الله ابن مسكان الثقة المعروف. عن خالد ابن أبي إسماعيل هكذا في نسخة من الوسائل وهي النسخة المطبوعة المعتمدة، خالد ابن أبي إسماعيل. خالد ابن أبي إسماعيل قال النجاشي كوفي ثقة، وفي هذا النقل الرواية صحيحة السند لا مشكلة فيها، لكن في مخطوط من الوسائل خالد أبي إسماعيل، مو خالد ابن أبي إسماعيل، خالد أبي إسماعيل. وخالد أبي إسماعيل مجهول، روى عنه في الوسائل عن العلل في الجزء 13 صفحة 62 حديث 17238، جزء 13 صفحة 62. وفي نسخة من التهذيب بحسب نقل هامش مخطوط الوسائل عن خاله ابن أبي إسماعيل، وفي الكافي عن خالد عن أبي إسماعيل. ولو كانت الرواية هكذا عن خالد عن أبي إسماعيل، فخالد هو ابن جرير، روى الكشي أنه من بجيلة وكان صالحا وعليه فهو ممدوح، أما أبو إسماعيل فهو مشترك بين جماعة لا توثيق لهم. نعم، أبو إسماعيل البصري يروي عنه ابن أبي عمير بسند صحيح، لكننا لا نستطيع أن نقول أنه أن المراد به هنا البصري. فعلى نقل التهذيب في المطبوعي والحجري الرواية صحيحة السند، وعلى نقل الكافي الرواية ضعيفة السند. ولعل نقل الكافي من سهو الشيخ الكليني أو الناسخ، ولذلك صاحب الوسائل نقلها عن خالد ابن أبي إسماعيل مع أنه نقل الرواية عن الكافي، فلعله دقق ورأى أن نقل الشيخ الكليني بأنه خالد أبي إسماعيل بحسب نقل الشيخ الكليني عن خالد عن أبي إسماعيل لعله من اشتباه الناسخ أو من سهو قلم الشيخ. بحسب نقل الوسائل والتهذيب في المطبوع والحجري الرواية صحيحة السنة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الرجل يصلي على أبي فضيل مستقبل القبلة، فقال: لا بأس. استدل بهذه الرواية على رأي المشهور من أن القبلة هي الكعبة المشرفة، والفضاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ورد السيد الخوي رحمة الله عليه على الاستدلال بهذه الرواية على رأي المشهور بأنها لا دلالة فيها على أكثر من جواز الصلاة على جبل أبي قبيس، ولا إشعار فيها فضلا عن الدلالة على امتداد القبلة إلى عنان السماء. فيمكن الانطباق على ما ذكرناه، والكلام لا يزال للسيد الخوي رحمة الله عليه، ويشير إلى رأيه، من اختصاص القبلة بالفضاء المشغول بالبيت وما يعلوه بالمقدار الذي يتبعه عرفا. السيد الخوي رحمة الله عليه قال: هذه الرواية لا تصلح للدليل بل حتى للإشعار على رأي المشهور، ويمكن أن تنطبق على رأينا، لكننا نرى أنها كما لا تصلح لإثبات الرأي المشهور كذلك لا تصلح دليلا لإثبات رأي السيد الخوي رحمة الله عليه. فغاية ما تثبته صحة الصلاة على علو مثل علو أبي قبيس ولا مفهوم لها لنفي صحة الرأي المشهور. نعم، هي واضحة على بطلان الاحتمال الأول الذي يخص القبلة بالحيز التي هي فيه، لأن الرواية واضحة أن جبل أبي قبيس أعلى من الكعبة والحيز التي هي فيها، فالرواية تفيد بطلان الاحتمال الأول. نعم، وذكرت ذلك سابقا، لكنها لا تصلح دليلا لا للرأي المشهور ولا للرأي السيد الخوي رحمة الله عليه. هذه الرواية الثانية الأولى عفوا
شيخنا عبدالله ممكن يكون مستقبلا القبلة من حي قليل بمقدار هائل ممكن
يصعب لك أنا من على الجبل بحيث يستقبل إلا بوجهه هكذا إلا ليس يسيرا لعله كان عاليا جبل أبي قبيس الآن فوق ممكن لكن ما بيه مفهوم كان في رأي مشهور رأي ما صححته أن الصلاة على الجبل صحيحة صليت على أبي قبيس قال الرجل يصلي على ابي قبيس مستقبل قبل قال لا ممكن ان لكن لا تنفي الراي الاخر تنفعه متى ما نفت الراي الاخر ساكته اجنبيه تصلح لراي السيد الخوي وتصلح لراي المشهور لانه ايضا الفضاء ممتد الى السماء لكن لا تصلح دليل للراي المشهور لاثبات الى انان السماء ولا تصلح دليل الرأي السيد الخوي لأن السيد الخوي يحتاج إلى نفي الرأي الآخر لا تصلح تنطبق يمكن يعني ممكن أن نقول أنها تصحح الصلاة على جبل أبي قبيس وبدال تصحح الصلاة وفق رأي السيد الخوي رحمة الله عليه لكن السيد الخوي يحتاج إلى نفي صحة الرأي المشهور لأن الرأي المشهور يتضمن رأي السيد الخوي يتضمنه مع زيادة
نقل
لا نرجح نقل التهذيب في المطبوع الحجري والوسائل لدقة صاحب الوسائل وربما النسخة التي وصلته من الكافي وربما النسخة التي وصلتنا من الكافي النسخ فيها مشكل وخالد ابن أبي إسماعيل المعروف هو خالد ابن أبي إسماعيل المعروف هو هذا والبقية غير معروفة
ولا تطيع
هذا ردنا هذا من الموارث اللي ذكرتني الآن تذكرون أنا قلت لكم الضبطية الكافة على التهذيب والاستبصار دعوة يعني قد فيها عموم خصوص وجه هذا من الموارث التي
لكن في أغلب النسخ نسخ الكافة أنه خالد عن أبي لم يحقق
ما في أغلب النسخ لا ما محقق في النسخة المطبوعة الواصلة لنا
نسخة
على ماذا فصلت
يعني تم نرجع
الى لعل النسخة التي وصلت لعل النسخة التي وصلت الى الشيخ الحر اخبر
يبقى احتمال
يبقى احتمال
ما يجي الكلام اذا تعرض الجي
لا ما يجي بس يجي انه هنا ما مو 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 جرح وتعديل وشيء
اجمال
ها لا مو جرح وتعديل يجي انه من هو شاكين بمن هو فلا قلنا انه هذه ادق خصوصا مثل ابن مسكان يروي عمن يروي عن شخص غير مهمل مو مجهول صعب مجهول تجي الظن ما اقول اليقين ظن انه خالد بن ابي اسماعيل خصوصا بعد نقل صاحب الوسائل
المخطوطات
الكافية كثيرة يعني ممكن الرجوع بسهولة لمعرفة الموارد لماذا نقع بالاحتمالات لربما
في بعض
المخطوطات
الآن
اللي توفرت يوجد ما الواقع يعني ممكن بحد ممكن يعني يجد شيء نعم. لكن التحقيق مع مؤسسة البيت دقيق نقل من ينقل عن الوسائل لأنه ينقل عن الوسائل فعلا فبهامش المخطوط نقل كل الخلافات النسخ وما ذكرنا نسخة ذكرنا نسخة في الكافي خالد عن أبي إسماعيل
هو لربما اعتمد على أول مرة هو الظاهر أنه اعتمد على نسخة وأخذت
احتمال هذا تمام على كل حال الرواية بغض النظر عن القصة السندية فيها لا دلالة فيها على رأي المشهور الرواية الثانية مرسلة الصدوق في الجزء الرابع صفحة 339 باب القبلة باب 18 الحديث الثالث محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا فإذا كان المقصود من الأرض السابعة العليا السماء السابعة لجهة عد كل سماء أرضا بالإضافة إلى ما فوقها. لأن الرواية ماذا قالت؟ قالت من الأرض السابعة السفلى للأرض السابعة العليا. ما المقصود بالسابعة العليا؟ الأرض السابعة العليا، إذا قلنا أن المقصود السابعة السماء السابعة لجهة عد كل سماء أرضا بالإضافة إلى ما فوقها، تكون الرواية تامة الدلالة على رأي المشروع. من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا، يعني إلى السماء السابعة العليا، يعني من تقوم الأرض إلى عنان السماء. لكن المشكلة أن الرواية ضعيفة السند بالإرسال، لما نتمناه من عدم التفصيل في حجية في مرسلات الصدوق رحمة الله عليه، فهي ليست بحجة كغيرها من المرسلات، وقد بين في الدروس السابقة ذلك. الرواية الثالثة المستدل بها على رأي المشهور رواية عبد الله بن سنان الواردة في الجزء الرابع صفحة 339 الباب 18 من أبواب القبلة، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الطابري، وذكرنا هذه الرواية سابقا، وقلنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى الطابري في المشيخة فيه مشكلة بابن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير وابن كيسبة، لكن في الفهرس فيه مشكلة من جهة ابن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير دون ابن كيسبة، لأن ابن كيسبة في طبقة واحدة في الطريق مع ابن فضال الثقة. وقلنا أن الشيخ المصنف اعتبرها صحيحة السند بناء على وثاقة مشايخ النجاشي وبناء على وثاقة مشايخ الإجازة، لأن ابن الزبير من مشايخ الإجازة، وقلت هي حتى على مبنى يفترض أن تكون موثقة وليس صحيحة، لأن الطاطري واقفي وفي الطريق في الفهرس ابن فضال الفضحي الثقة. عن محمد بن أبي حمزة قلت مدحه الكشي وروى عنه ابن أبي عمر بسند صحيح، عن عبد الله بن سنان الثقة المعروف عن أبي عبد الله قال سأله رجل، وقلت لا تضر مجهولية الرجل لأن ظهر الرواية أن ابن سنان سمع جواب الإمام مباشرة، قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ هذا تختلف عن الرواية الأولى التي ذكرناها، ما قال لا بأس حتى تكون الرواية لا مفهوم لها، بل قالت الرواية قال نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء. والرواية ظاهرة الدلالة في إثبات رأي المشهور، فهي وإن تحدثت عن طرف العلو فقط قالت من موضعها إلى السماء، لكن بالإمكان تجريد ما فوق الكعبة أما تحتها من الخصوصية، لا خصوصية أن يكون فوق الكعبة من العلو إلى عنان السماء، دون الكعبة لا يشمله ذلك، لا خصوصية، يمكن تجريد الفوق عن الخصوصية عن التحت، يمكن تجريد ذلك. لكن المشكلة في سندها، فهي صحيحة على بعض المباني أو موثقة على بعض المباني، وليست بموثقة، ليست بمعتبرة على مباني أخرى، فنقول أنها على ما نرجح تصلح هي والرواية الثانية تأييدا مؤيدا لرأي المشهور، ولا يصح الاستدلال بها باعتبار أنها ضعيفة السنة. هذا كله في الرأي المشهور.
ممكن ادعاء أنها تفيد رأي السيد
لا نعم موضوعها على السماء
ما لم يقل
لا على السماء قال عبد الله بن سنان
نعم
موضوعها على السماء لا بالعكس هي دليل المشهور ومرتبة الصدوق دليل المشهور. انتهينا الآن أن لا إشكال على رأي المشهور إلا الإشكال الثاني، وهو أن الصف الطويل من الجماعة إذا كان أطول من جدار الكعبة فكيف يصح توجهه نحو القبلة، وهذا ما سيأتي الجواب عنه إن شاء الله. لا أشك وهذا الإشكال إنسان فيتم على الاحتمال الأول والثالث والرابع، ولذلك نحن مع النيون برده باعتبار اننا اخترنا الرأي الثالث الذي هو رأي مشهور. وبقية الآراء كلها عليها إشكالات أخرى غير هذا الإشكال. الاحتمال الأول عليه إشكال آخر وهو بطلان صلاة من صلى أعلى أو أكثر انخفاضا من الكعبة. ورأي السيد الخوئي عليه إشكال أن من صلى على طوابق علوية لا تواجه الفضاء الملحق بالكعبة عرفا كيف تصح صلاة هؤلاء، فضلا عن أنه مثل لصحة رأيه بالأملاك والأوقاف العامة. وقلنا أن جواز الاجتياز وجواز النفوذ من تحت الأملاك والأوقاف العامة وفي الفضاء العرفي إنما هو السيرة العقلائية ولا وجود لمثل هكذا سيرة في قضية القبلة. نطبق العبارة ونعود بعد ذلك إن شاء الله للجواب عن هذا الإشكال الذي يرد على رأي المشهور كما يرد على بقية الآراء الأول والرابع أيضا.
والثاني
شيء الثاني لا يرد عليه،
اللي
يرد عليه بقراءة يرد عليه بقراءة تأتي وظاهره لا يرد عليه. الثاني قال القبلة هي الكعبة لمن في المسجد والمسجد لمن في الحرم والحرم لمن
لا الكعبة لمن دون المسجد
ايه؟
في المسجد وطول الصف
لا في المسجد تنحرف الناس تنحرف بتوجيه تنظر للكعبة تنحرف دائريا
في خارج المسجد في الحرم يكون أطول من
بعيد يكون أطول من الحرم
بالتالي يعني يرد
بعيد جدا يعني المسافة تتسع. لكن على رأيي قراءة أخرى قرأتها وستأتي أن المقصود مو تغير القبلة مو قبلة من في المسجد هي الكعبة وقبلة من خارج المسجد هو المسجد وقبلة من خارج الحرم هو الحرم، وهذا خلاف الضرورة الفقهية عند المسلمين. إنما المقصود إن المراد إن القبلة هي المسجد بما هو مشير إلى الكعبة والحرم بما هو مشير إلى الكعبة، فيتأتى عليه نفس الإشكال على هاي القراءة يتأتى لأن هذا مرجعه للرأي الأول، وإذا مرجعه للرأي الأول الإشكال يتأتى على الرأي الأول. ما قرنه وقد يوجه
189 مصنف
لا اختاره بعض الاعلام قد يوجه نقراها ونرجع للاراء. قال رابعها ان الفضاء الذي فيه البنيه وما يعلو بالمقدار الملحوظ الملحق به عرفا راي السيد الخوئي اختاره بعض الاعلام بعض اعلام المتاخرين مقصوده السيد الخوئي رحمه الله عليه، وقد يوجه بان لازم كون القبله هذا بالحقيقه مو توجيه له وإنما إشكال على الرأي المشهور، وبسبب الإشكال انتقل السيد الخوئي إلى رأيه هذا. وقد وجه بأن لازم كون القبلة الفضاء للسماء أن تتغير تدريجا لأن الأرض لما كانت تتحرك حول الشمس فيلزم تحول الفضاء الممتد إلى السماء فوق الكعبة عن مقره تدريجا بسبب تحرك الأرض، ومن الواضح أن القبلة أمر ثابت مستقر. على أن القول بأن القبلة هي الفضاء للسماء ناشئ من تصور إن الاستقبال لا يتحقق إلا مع تساوي الشيئين من حيث السطح بحيث لا يكون أحدهما أعلى أو أقصر من الآخر وهو تصور باطل، فإنه عرفا يتحقق ولو من دون ذلك. فالواقف على سطح دار لو أراد استقبال من في ساحتها لا يلزمه النزول ليتساوي الموضعان بل يكفي الاتجاه إلى موضعه بحيث يصدق أنه أمامه، والواقف في سطح المسجد الحرام إلى توجه الكعبة يصدق عرفا أنه مستقبل لها رغم عدم تساوي الموضعين. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. احنا وين وصلنا؟ واما رابعها يعني الاشكالات على الاول والثاني ثم وصلنا الى الرابع الذي هو رأي السيد الخوئي نرجح الرأي الثالث. واما رابعها فان محذور تغير القبلة غير لازم بينت لكم. لماذا؟ فان نسبة فضاء البنية اليها ثابتة كما هي، والتي تتغير هي نسبته إلى الأجرام الأخرى. نسبة الفضاء تتغير بالنسبة إلى الأجرام الأخرى وليس إلى نفس بناء الكعبة، وهذا المحذور لو تم لورد أيضا على تقدير تفسير القبلة من الفضاء الذي فيه البنية بما يلحقه عرض من الامتداد. هذا الجواب نقضي، يعني يرد على رئيس السيد القوي رحمة الله عليه، لتغير الفضاء المذكور بسبب تحرك الأرض، ومع التنزل لو قلنا يوجد تغير فالتغير تغير غير محسوس، فلا يضر بوحدة القبلة التي انعقد عليها الارتكاز، يوجد ارتكاز عند المسلمين ان القبلة هي الكعبة المشرفة لكل المسلمين، مو الكعبة المشرفة، مو القبلة متعددة. وهذا الارتكاز يبين ان القبلة هي الكعبة، واضح؟ ولا يوجد تغير، او لم يلحظ بالدليل التغير، لم يشر الدليل ان هذا التغير قادح وضار. وبينت مرارا ما الفرق بين السيرة والارتكاز، بينت مرارا الارتكاز مفهوم خاص في ذهن طائفة من الناس او اغلبهم او اغلبهم او كلهم، مفهوم ذهني راسخ. هذا المفهوم الذهني منشأه اما الفطرة والبداهة كإيمان الناس بان الاثنين اكثر من الواحد، او منشأه التشريعات القوية كالارتكاز عند المسلمين بان لا بد من التوجه الى القبلة في الصلاة. وقلت هذا الارتكاز قد يكون واضحا في سيرة وقد لا يكون واضحا في سيرة خارجية ملحوظة. وضربت سابقا هذا المثال، قلت مرتكز في أذهان المؤمنين اشتراط نية القربة في الوضوء، اشتراط نية القربة في الوضوء ليست فعلا خارجيا ملحوظا لكنه مفهوم ذهني راسخ عند المؤمنين بأنه يشترط في الوضوء نية القربة. هذا الارتكاز من أين وصلهم؟ حجيته شنو؟ لابد أن يكون قد وصلهم من المعصوم، وإلا لو كان ارتكازا متأخرا عن المعصوم فلا حجية فيه. قال وأما ما ذكر من صدق الاستقبال عرفا حتى ما عدم تساوي الصفحين فغير مسلم، فيما لو احدث الطوابق متعددة للمسجد الحرام ووقف شخص في أعلاها. وبينت لكم ذلك، من يصلي في الطابق المئة كيف يصدق عرفا أنه يتوجه إلى الكعبة؟ كيف يصدق؟ يصدق عرفا أنه متوجه إلى الكعبة مقابل الكعبة؟ لا يصدق عرفا ذلك. ودعوى أن القبلة هي الكعبة مما يلحقها من امتداد عرفا قياسا على الأملاك والأوقاف مدفوعة بأنه قياس مع الفارق، فأن الاقتصار على المقدار المذكور في الأملاك والأوقاف بحيث أن العقلاء يرون أن من يتجاوز المسجد الحرام يحتاج بطائرة على بعد آلاف الأمتار، ومن ينفذ من ملك شخص من أسفل ملك شخص على بعد آلاف الأمتار لا يعتبر متجاوزا، لا يحتاج إلى إذن المالك ولا يعتبر مرتكبا حرام في حرمة اجتياز المسجد بالنسبة للمجنب، لا يعتبر. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية قائمة ومنعقدة على أن حرمة الاجتياز وحرمة النفوذ إنما هي في الفضاء العرفي الملحق عرفا من أسفل ومن علو بالوقف أو بالملك، ولا توجد هكذا سيرة في قضية استقبال القبلة، إنما هو لانعقاد السيرة العقلائية عليه، إذ لا يحتمل أحد عدم جواز مرور مثل الطائرات فوق أجواء بيوت الناس أو النفوذ في أعماق أراضيهم إلا بعد استجازتهم، وهذا بخلاف المقام، إذ لا معنى لمثل السيرة المذكورة فيه. ومن كل هذا تتضح وجاءت الاحتمال الثالث وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المتضمنة للصلاة على أبي قبيس تدل عليه، وقلت فيها مشكلة سندية وليست صحيحة وإن كانت تامة الدلالة. وأما ما ذكر في منشأ الاختلاف في تحديد القبلة من أن طول كل جدار من جدران الكعبة إذا كان يساوي 20 ذراعا فلازمه بطلان صلاة الصف الخارج عن ذلك، فجوابه هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.